بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول السائل: ما حكم تحديد الشارب بالنتف بالملقط؟ النتف من شعر الوجه يدخل عند كثير من العلماء في النمص، والنمص محرم، فكثير من أهل العلم يرى أن النمص نتف شعر الوجه، ثم هو خلاف التوجيه النبوي، فالحديث فيه قص الشارب. ثم النتف أشد من الحلق، والحلق بدعة كما قال مالك ومثله، فالذي جاء في الشارب إما حف وإما إحفاء، حف من الأطراف حتى تبدو الشفة، أو إحفاء من جميع الشعر حتى يبدو بياض الجلد، أما الحلق فليس بمشروع. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو أبو التين رحمه الله؟ هو ابن التين، المقصود به ابن التين. يكثر عنه الحافظ ابن حجر النقل في فتح الباري، هو أبو محمد عبد الواحد ابن التين السفاقسي المغربي المالكي، المحدث المفسر الفقيه. اعتمده ابن حجر رحمه الله في الفتح كثيرا. في بحث سريع وقفت على 1065 نقل عنه في الفتح، وكتابه في شرح الصحيح المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح، المخبر الصحيح الفصيح في شرح البخاري الصحيح. توفي سنة 1160 للهجرة، توفي سنة 1160 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. يقول: ما الحيلة لمن لديه شعر كثيف في جسمه؟ شعر الجسم في الغالب لا يؤذي، والعلماء اختلفوا في شعر الجسم. شعر الجسم حفظكم الله منه ما أمر الإنسان بتركه كاللحية، ومنه ما أمر الإنسان بحلقه أو نتفه أو قصه كالعانة والإبط والشارب والرأس، ومنه ما هو مسكوت عنه. من العلماء من يمنع أخذه، ويقول يدخل في الحديث في تغيير خلق الله للحسن، ومنهم من يقول ما سكت عنه فهو عفو، إذا احتاج الإنسان إلى إزالته أزاله، والمسألة فيها محل بحث ونظر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. الزكاة لغة الزيادة والنماء، وشرعا نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة، أو إن شئت فقل الزكاة هي التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص من أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة، التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص مقدر من أموال مخصوصة، ليس كل أموال فيها زكاة، إنما بعض الأموال فيها الزكاة، لطائفة مخصوصة فرضت في مكة. أما التقدير، تقدير الأنصباء والأموال الزكوية وبيان أهلها، كان في المدينة في أصح أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. والزكاة فرض وركن من أركان الإسلام بالإجماع، وهي شعيرة من شعائر الدين المتينة، تكاثرت فيها الأخبار لعموم نفعها، فهي طهرة للأجساد وتزكية للنفوس وحفظ ونماء للأموال وهناء وانشراح صدر وحلاوة ولذة في الإيمان وصلة وبر وإحسان ومحبة ورحمة وتراحم، ثم جنة ونعيم ورضوان. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. وذكر منها: من أعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وفي رواية: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. فالزكاة لها فوائد عظيمة يكمل بها الإنسان أحد أركان دينه، وهي أفضل من الصدقة، وبها يخرج الإنسان من دائرة البخلاء والرتق من فحش البخل، ويدخل في دائرة الكرماء. ومنها أنها سبب لمضاعفة الأموال وبركتها، ومنها أنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. فكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وحكى لبعض الصلحاء أن رجلا كان يمنع أهله من الصدقة من البيت، فيقول لهم: لا تصدقوا. وفي يوم من الأيام رأى في المنام كأن الساعة قد قامت، ورأى فوق رأسه ظلا يظلله من الشمس، إلا أن فيه ثلاث خروق. هذا الظل فيه ثلاث خروق. قال: فجاءت تمرات فسدت هذه الخروق. فتعجب: كيف الثوب متخرق وتجيء التمرات تسد الخروق؟ فلما قصها على زوجته أخبرته أنها تصدقت بثوب وثلاث تمرات، فكان الكساء الأول هو الثوب لكنه مخرق، فجاءت التمرات الثلاث فسدت الخروق، ففرح بذلك وأذن لها بعد ذلك أن تتصدق بما شاءت. قال: فالحاصل أن هذه الرؤيا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، إلى غير ذلك من الفوائد. ثم استدل الإمام رحمه الله بثلاث آيات تدل على فرضيتها ووجوبها. الأولى قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أن الزكاة قرينة الصلاة، وقد جمعت معها في 81 موضعا في القرآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الطبري: معنى إقامة الصلاة أداؤها بحدودها وفروضها، ومعنى إيتاء الزكاة إعطاؤها بطيب نفس على ما فرضت ووجبت. فهنا الله عز وجل يأمر بإيتاء الزكاة، والأصل في الأوامر الوجوب. قال القرطبي: قوله وآتوا الزكاة أمر يقتضي الوجوب. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا أمر الله تعالى للناس في جميع الشرائع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وكقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الأمر بعبادة الله هو أمره في جميع الشرائع لكل الناس. فالرسل والكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد، فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله تعالى. حنفاء، أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا خص الصلاة والزكاة بالذكر، مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين، فهما من عبادة الله، للإشارة إلى فضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين، وأنهما مفروضة في كل الأديان، وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. فالدين عند الله واحد، الدين عند الله واحد وهو الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا يقال أديان سماوية بالجمع، هذا مصطلح خطأ، لأن دين السماء واحد ليست أديان، وهو الإسلام، وهو دين كل الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. قال الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإنما الخلاف بين الرسل في الشرائع، في الأحكام العملية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدين فواحد. في الصحيح، صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى. وأمهاتهم هنا ما المراد بها؟ شرائع. ودينهم واحد، ما هو؟ الإسلام. قال ابن حجر: وأولاد العلات الإخوة من الأب. ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولا يقال العائلة الإبراهيمية وتنسب له اليهودية والنصرانية. قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. يعني اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم. فقال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فلا يصح أن يقال إبراهيم يهودي أو إبراهيم نصراني. قال: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقد أنكر الله تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، فقال: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ قال ابن كثير: أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. ولهذا قال: أفلا تعقلون؟ وليس أحد على حنيفية إبراهيم إلا هذه الأمة المحمدية، ليس أحد على حنيفية إبراهيم إلا من كان مسلما. قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، هذا في زمانه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال ابن كثير: يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه، وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، رواه النسائي. وقد قال الله عن هذا الدين: وما جعل عليكم في الدين من حرج، عن الإسلام ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، إبراهيم سماكم بهذا الاسم، والله سماكم بهذا الاسم، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ولا يرغب عن هذه الملة إلا سفيه. قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فدين إبراهيم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا طريق يوصل إلى الله عز وجل إلا هذا الطريق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته. وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم يعني يجب عليهم أن يؤمنوا به مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أو لا. هذه مسألة مفروغ منها واضحة واضح معالمها، قد بين القرآن أطرافها ودلائلها وأحكامها، ونحن ولله الحمد على دين بين واضح كامل شامل لا نقص فيه ولا عوج. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي هدانا لدينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال ابن كثير: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهذه فيها أمر بأخذ الزكاة وهو للوجوب، وثمرة إخراجها وهو طهرة وتزكية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. أما كونها تطهر من الذنوب فلقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأما كونها تطهر الأخلاق الرذيلة فلأنها تلحق الإنسان بالكرماء والمحسنين بما يبذله من أموال الزكاة لمستحقيها، وتزكيهم بها أي تنمي أخلاقهم بعد التطهير من الأخلاق الرذيلة، تنمي الأخلاق الفاضلة، وتزكيهم بها تزكيهم أيضا دينا، فهي تزكية، تزكية دين وتزكية أخلاق. ففي هذه الآيات الثلاث دليل على وجوب الزكاة وأنها من أفضل الأعمال. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأساس في بنيانه، واختلف العلماء في تاريخها هل يكفر أم لا على قولين اثنين. قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه والله أعلم. بل ذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على ما في هذا الحديث، وأن ما ذكر فيه هي أركان الإسلام. قوله: بني الإسلام على خمس، قال القرطبي: يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده، عليها ينبني وبها يقوم. وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه به ظهر الدين وانقمع به عتاة الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم على الأعيان ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك، والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات. وقال ابن رجب: ومعنى قولي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أن الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان. وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان، فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام، يعني في مسمى الإسلام الواجب، نقص البنيان ولم يسقط بفقده. أما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان. وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء، هل يزول الاسم بزوالها أم بزوال واحد منها أم لا يزول بذلك، أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أو يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة، وفي ذلك اختلاف مشهور. وجاء في الصحيحين عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال النووي: فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، والله أعلم. قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذه هي الأركان والدعائم الخمسة التي يقوم عليها الإسلام، ومكانتها لا تخفى على مسلم. والصلاة أول الأركان العملية وأعظم الدعائم الدينية بعد الشهادتين، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وبعد الصلاة تأتي الزكاة. وهذا الحديث تقدم شرحه ووجه دلائله بالتفصيل فيما مضى. قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه. هذا فيه فرضية الزكاة وأنها من أصول الإسلام وأنها سبب للفلاح، والفلاح الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. هذا الفلاح معناه عند العلماء، الفلاح الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. قوله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. قال ابن حجر: المراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة، لأن الرجل غريب وهو قريب الوصول من السفر. قال: وهذا الرجل جزم بن بطال وآخرون منهم ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد. قال: وهذا الرجل جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمام ابن ثعلبة وافد بني سعد ابن بكر. قال: والحامل لهم على ذلك، أي على هذا الحمل، إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كل منهما قال في آخر حديث: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة. قال: ودعوى أنها قصة واحدة، دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة، والله أعلم. يعني ليس هناك مرجح قوي بأن هذا هو ضمام ابن ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. قوله: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. قال ابن حجر: دوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء. قال الخطابي: الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يفهم. الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يفهم، وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد. قوله: حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني رافع صوته من بعيد، صوته يصل ولكن لا يدرى ما يقول، هذا دوي. قال: حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال ابن حجر: أي عن شرائع الإسلام. ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لم يذكر له الشهادة، يعني في الحديث ليس فيه الشهادة، إنما سأل عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم. قال: لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها، وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد أو الراوي اختصره. ويؤيد الثاني، يعني أن الراوي اختصر، ما أخرجه المصنف أي البخاري في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث، قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. في رواية عند مالك أنه قال في سؤال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال: الصلوات الخمس. قال ابن حجر: ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، لأن سأل ماذا فرض الله علي من الصلاة، قال: الصلوات الخمس. قال: يستفاد من هذا أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافا لمن أوجب الوتر. من أوجب الوتر؟ الأحناف، أو ركعتي الفجر، أو صلاة الضحى، أو صلاة العيد، أو ركعتين بعد المغرب، هذه أقوال فيها. وقال عثيمين: فدل هذا على أنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات، فالوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، وتحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة، وصلاة العيدين ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة. وكذلك أيضا ما اختلف فيه العلماء، يعني كل ما عدا الخمس، هذا الحديث يدل على أنه ليس بواجب. قال: هكذا ذهب بعض أهل العلم، وجعل هذا الحديث أصلا في عدم وجوب ما ذكر، أي ما عدا الخمس. ولكن عند التأمل تجد الحديث ليس فيه دليل على ذلك، يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد وعلى عدم وجوب صلاة العيد وما أشبهها، لأن هذه الصلوات لها أسباب عارضة تجب بوجود أسبابها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ما يجب في اليوم والليلة، أما ما عدا ذلك لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح الاستدلال به على أن صلاة العيد ليست واجبة لأنها ليست من عمل يوم الليلة. قال لأن هذه الصلوات لها أسباب عارضة تجب وجود أسبابها، إلا أن القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة، أما صلاة العيد فواجبة. يقول الشيخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حتى الحيط من النساء وذوات الخدور والعواتق أن يخرجن ويصلين، إلا أن الحيط يعتزلن المصلى. وأما الوتر فنعم في الحديث دليل على أنه ليس بواجب، لأن الوتر يتكرر يوما يوميا، يعني هو من صلوات اليوم والليلة، فلو كان واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. وعلى كل هذا منزع قوي لبعض العلماء أن هذا إنما يأتي على الصلوات المتكررة في اليوم والليلة، أما ما لا يتكرر أو له سبب عارض كالكسوف والخسوف والعيد ونحو ذلك هذا لا يدخل في صلوات اليوم والليلة، فلا يدخل في عدم ما يجب في اليوم والليلة. قال إلا أن تتطوع. قال النووي المشهور فيه تتطوع بتشديد الطاء على إدغام إحدى التائين في الطاء. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف، يعني يحتمل، وابن حجر ذكر ذلك. المشهور فيه تتطوع، ولكن يصح تطوع إلا أن تطوع. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع استثناء منقطع، ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وهذا واضح، أي لا يجب بإجماع العلماء من الصيام إلا شهر رمضان. قال النووي وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه. أما النذر فلا يدخل في هذا، يعني من نذر أن يصوم يجب عليه أن يصوم، ولكن لا يدخل فيما فرضه الله على العباد من حيث الأصل. قوله قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا هو الشاهد، وفيه دلالة على أن الزكاة من شرائع الإسلام العظيمة. فهي فرض، لأنه يستثنى من التطوع، فدل على أنها فرض. قال ابن حجر في رواية إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام بما فرض الله عليه من الزكاة، فنص على فرضيتها. قال فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت منها بيان نصب الزكاة، فإنها لم تفسر في الروايتين، وكذا أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل. قال ابن عبد البر وفي قوله عليه السلام لا إلا أن تتطوع ندب إلى التطوع، كأنه قال ما عليك فرض إلا الخمس، ولكن إن تطوعت فهو خير لك، وكذلك الصيام والحج والعمرة والجهاد، وفي فضائل ذلك كله ما يضيق الكتاب عن مثله. قوله فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال النووي قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، يعني فأدبر الرجل فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال أفلح أي إذا لم ينقص منه. فقالوا يقول قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص، أو لم يزد على الفرائض ولم ينقص منها، كان مفلحا، لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه فهو مفلح. فإن قيل كيف قال لا أزيد على هذا، وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات، فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. وهذا يدل أيها الأفاضل على أن الإسلام دين رحمة ويسر، ممكن الرجل أن يلم بأحكامه الواجبة عليه في مجلس واحد وينجو عند الله إن عمل والتزم بما أخبر به. فهذا الرجل أخذ ما تحصل به نجاته من مجلس واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. قال فعلى عموم قولي بشرائع الإسلام وقولي مما فرض الله علي يزول الإشكال في الفرائض، وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج والله أعلم. وقال ابن عبد البر وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام له أفلح إن صدق بعد قولي لا أزيد على ذلك ولا أنقص أو أنقص، دليل على أن من أدى فرض الله واجتنب محارم الله عليه من الكبائر فهو في الجنة، لأن الصغائر قد وعد الله بغفرانها باجتناب الكبائر، ووعد عباده المؤمنين إذا آمنوا به وصدقوا المرسلين وأدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا كبائر ما ينهون عنه أن لهم الجنة. وأما قوله أفلح إن صدق فمعناه فاز بالبقاء الدائم في الخير والنعيم وهي الجنة، حمكم الله. وقوله أفلح إن صدق وقع عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق، في رواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، وهذا حلف ها بالأب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله، وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فهذا يعارض هذا، فكيف الجمع؟ قال النووي هذا مما جرت عادتهم به. قال رحمه الله وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من عظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب المرضي. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم. وقال ابن حجر فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء، أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبيه، وقيل هو خاص أي بالنبي عليه الصلاة والسلام يجوز له ذلك، قال ويحتاج إلى دليل. وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف، واستنكر القرطبي هذا. قال وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لا تصح، قال فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه، وأقوى الأجوبة الأولان وهما أنها كلمة كانت تجري على ألسنة العرب، أو أن هذا الأمر كان قبل النهي، والأول أظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.